السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فألتقي معكم أيها الإخوة الأكارم في هذه الليلة، ليلة يوم السبت، في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لعام 1437 من الهجرة النبوية. أسأل الله عز وجل أن تكون ليلة مباركة، وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وموضوع هذه الكلمة من أصول المنهج السلفي. إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والخرافة إلى نور التوحيد والإيمان، إخراج الناس مما كانوا فيه من الفساد إلى ما فيه صلاح العالم، وهو توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته. إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ابتداء من نوح عليه السلام، كما أنه اختار من خلقه أنبياء من آدم وذريته، من الرجال من أهل الحاضرة أهل القرى، اصطفى منهم أنبياء ومرسلين ليبينوا للناس ما يريده الله منهم، كيف يعبدوه ويتقوه، وكيف ينجو من سخط الله وعذابه وعقابه. فقام الأنبياء والمرسلون بواجبهم خير قيام، فبلغوا البلاغ المبين، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو خاتمهم، فلا نبي بعده. هذا من أصول الدين وأصول الاعتقاد. وما زال الناس بعد بعثة الأنبياء والمرسلين يغيرون ويبدلون ويحرفون، فيبعث الله أنبياءه ورسله، ويوفق الله عز وجل من أتباع الرسل من يقوم بمهمة التجديد والإصلاح لما أفسده الناس ورد الناس إلى الحق والهدى. ولذلك كان أعداء الله وكذلك أعداء أنبيائه ورسله يقتلون من قتلوا من الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون القسط بالقسط من الناس ويشوهون سمعتهم ويفترون عليهم ويشيعون عنهم الأمور الباطلة. فإذا عجزوا عن مقارعة الأنبياء والرسل وأتباعهم بالحجة إذ لا حجة لهم استخدموا الأكاذيب والتشويه. فهذه القضية وهي قضية الطعن في الأنبياء في عدالتهم وصدقهم وأمانتهم وديانتهم والطعن في المصلحين وفي العلماء الصادقين. هذه طريقة أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، يفترون على أولياء الله عز وجل ليبعدوا الناس عن الهداية والحق. لذلك كان من أصول المنهج السلفي هو الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بالرسل والأنبياء والإيمان بالكتب السماوية من عند الله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه من أصول المنهج السلفي وهي أصول الإيمان. وهذه الأركان الستة كلها فيها معرفة أقدار هذه الأصول ومنازل هذه ومنزلة هذه الأصول في الدين. فأول الأصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله وتكبيره، وكبره تكبيرا، ونحن نقول الله أكبر في أذاننا وفي صلاتنا وفي أذكارنا. من أعظم الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وسؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والثناء على الله عز وجل بذلك كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا كله من تعظيم الله وإجلاله. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه ويمدح، ويحب أن يتلى كتابه، ويحب سبحانه وتعالى أن يدعى. فهذه الأمور كلها إجلال لله وتعظيم. لذلك كان من أفضل الأدعية الدعاء بسم الله ذي الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي أكثر الدعاء بهذا الاسم. فنقول يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام أعطنا، ونحو ذلك. فالله عز وجل يثنى عليه ويسبح بحمده ويذكر أحسن الذكر. لذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الدال على محبته له بتصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك، يا معاذ إني أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالأصل الأول هو الإيمان بالله، ويشتمل على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه الحسنى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى العظيم الجليل أمر بهذه الأركان وجعلها أصلا في هذا الدين، ولا يصح إسلام وإيمان أحد حتى يأتي بهذه الأركان الستة والأصول الستة. الثاني أن يؤمن بملائكة الله فيعظم رب العزة والجلال بالإيمان بهذه الملائكة، وهم خلق من خلق الله خلقهم من نور لأجل طاعة الله وعبادته وتنفيذ أوامره، ومن أعمالهم النزول بالوحي، وهذه مهمة جبريل عليه السلام، ينزل بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء الملائكة هم كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووظائفهم كثيرة وأسماؤهم معلومة، منها ما هو معلوم ومنها ما هو ليس معلوما، فنؤمن بما ثبت في النصوص على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل كما ورد، والكلام في هذا يطول. فنؤمن بملائكة الله عز وجل ونجلهم ونقدرهم ونؤمن بهم، كذلك نؤمن بكتب الله المنزلة نصدق بها، وأنه وحي من الله حق وصدق، ولكل نبي وأمة شرعة ومنهاجا، وجعلنا ماذا كما قال سبحانه وتعالى بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. وهذه الكتب كلها حق، ولكنها يعني منها ما لم يسلم من التحريف، إلا القرآن الكريم تكفل الله بحفظه وبقائه أبد الدهر، وجميع الكتب السابقة قد نسخها القرآن، يعني أنه لا يتعبد بتلك الكتب إلا ما أثبته القرآن وما وافقه القرآن وما نقله الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من هذه الكتب للتشريع. فهذه الكتب نؤمن بها كذلك ونجلها ونعتقد حرمتها، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها هداية للناس، لكن قد حرف اليهود التوراة وحرف النصارى الإنجيل، وكذلك حرفوا أيضا الزبور وحرفوا من الكتب ما حرفوا، والوحيد الباقي المحفوظ المكفول بحفظه والذي يجب اتباع جميع ما فيه هو القرآن الكريم، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هي محفوظة حفظها الله وهيأ لها الرجال. لذلك أعداء الدين إذا أرادوا أن يضربوا الإسلام ضربوا نقلة الآثار ونقلة القرآن، وطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم واتهموهم بالتحريف، وطعنوا فيهم أيضا واتهموهم بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الرافضة هم الذين يفعلون هذا وأشباه الرافضة. وعقيدة أهل السنة والجماعة وأن من حفظ الله للقرآن والسنة هو تهيئة هؤلاء الحملة العدول
الأتقياء البررة لحفظ الدين. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول أتقياء أنقياء أذكياء ثقات، لا يخدش فيهم بشيء ولا يطعن فيهم بكلمة، بل يحترمون ويجلون، لأنهم هم حملة الدين ونقلته. ثم من قام به بعدهم من أئمة التابعين وأتباع التابعين. وهؤلاء الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباعهم القرون الثلاثة المفضلة هم أئمة السلف. نحن نقول أصول المنهج السلفي، فهؤلاء هم سلفنا. أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. وفي حديث في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك، يعني السابق. السلف يعني السابق، ونسميهم يعني سلفنا الصالح، يعني من سبقنا من الصالحين، ويراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ثم التابعون لهم بإحسان، ثم التابعون للتابعين بإحسان. هذه الثلاث طبقات هم جوهرة السلف، وهم الذين يرجع إليهم في فهم الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين هم أهل العلم والفضل، أيضا يؤخذ منهم العلم والدين، وهذه الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة. وفي هذا حجية الإجماع، لأنه لا يزال من أهل العلم والبصيرة من يقوم بأمر الدين ويحفظه ويدافع عنه. لذلك من أصول أهل البدع الطعن في نقلة الدين وحملة الآثار وعلماء الملة ومشايخ السنة. ومن طرائق أهل البدع وأصولهم هذا الطعن في هؤلاء الكرام وفي هؤلاء العلماء وفي طلاب العلماء للوصول إلى نقض الدين. فمن أصول المنهج السلفي هو احترام الصحابة واحترام التابعين وأتباعهم واحترام علماء السنة ومشايخ السلفيين الذين هم يسيرون على المنهج السلفي، وهؤلاء يجب احترامهم. والآن أكبر فتنة تقام على السلفيين في الطعن في رجال السلفيين في علماء السنة، في إسقاط العلماء وطلاب العلم، وخاصة يستغلون بعض الخلافات بين المشايخ السلفيين ويحرشون ويورثون الضغينة بين السلفيين ويفعلون المنكرات لأجل ضرب السلفيين بعضهم ببعض، وللأسف أن ينساق بعض طلبة العلم لهذه الفتنة، ولا يلزم غرز العلماء الأكابر في مثل هذه الفتن. فالعلماء وجهوا ونصحوا بجمع الكلمة والتآلف وترك الطعونات بعضهم ببعض، ولكن ما زلنا نسمع من يطعن بين الفينة والأخرى ويعاكس توجيهات العلماء، مما يلزم منا وقفة جادة منا لأجل إيقاف هذه الفتنة والدفاع عن توجيهات كبار العلماء. فلا يحسن السكوت عن أهل الباطل حتى لا يستشري باطلهم، كذلك لا نسكت عن الشيء عن طالب العلم السلفي الذي يفتح المجال لأهل الباطل ويجعل السلفيين في حيرة بين تركهم لكلام علمائهم وتركهم لكلام هذا الذي تكلم بالفتنة، فيتحيرون ويظنون أن عنده علما جديدا، وهو في الحقيقة إنما استدرجه الشيطان. من أصول المنهج السلفي الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الرجال العظماء بكتاب الذين عظمهم الله عز وجل باصطفائه، لكن هذا التعظيم ليس كتعظيم الإله عز وجل، إنما هو تعظيم خاص يليق بمقامهم، ويحبون لله وفي الله ولأجل قيامهم بما أمر الله. خير قيام هؤلاء الأنبياء الكرام يحترمون ويحبون ويجلون ويعني يؤمن بهم ويذكرون بالخير والجميل والإيمان بهم جميعا وعدم تنقص أي واحد منهم أو سبه أو ذمه، فإن هذا من أسباب الردة، الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدول ثقات، أهل صدق وأهل وفاء بالوعد، وأهل حرص على الخير وعلى نشر الدين الحق الذي يحبه الله، وفي أشراف قومهم يعني، وكانوا عليهم الصلاة والسلام أذكياء أتقياء أذكياء، خيرة خلق الله عز وجل من بني آدم ومن الخلق أجمعين، وهم خير الخلق هم أنبياء الله ورسله، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون على حسب منزلتهم من الله سبحانه وتعالى التي أعطاهم إياها وشرفهم بها. فيجب تقديرهم جميعا واحترامهم والإيمان بهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم ودينه خاتم الأديان وناسخ لجميع الأديان السابقة. فالإيمان بالرسل أصل أصيل وركن من أركان الدين، وكذلك من الإيمان أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، والكلام في هذا يقول هذا من أصول منهج السلف. كذلك من أصول منهج السلف أن نؤمن أن الإسلام له واجبات له أركان وله مستحبات، لكن هناك أصول من أصول الإيمان من أصول الإسلام أركان خمسة يجب الإيمان بها ويجب أداؤها على وفق ما فصلته الشريعة. الأصل الأول يتفق مع الإيمان بالله أيضا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففيها الإيمان بالله والإيمان بالرسل، فيها أيضا هذه الشهادة مفتاح الدخول في الإسلام، ولها شروط ولها أركان ركنان لكل واحد منهما، وكذلك يعني أيضا لها مقتضيات يعني واجبات للنطق بهاتين الكلمتين. أنت قلت لا إله إلا الله لابد أن تطيع الله عز وجل، أنت قلت أشهد أن محمد رسول الله لابد أن تطيعه بما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه بما أخبر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، يعني اتبعوا ولا تبتدعوا، هذا من أصول الدين. فشهادة أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه مفتاح دخول في الإسلام، وشروطها كما هي معلومة سبعة أو ثمانية، كلا الشهادتين لها شروط. فشروط لا إله إلا الله وشروط محمد رسول الله أن تحب هذه الكلمة أو هاتين الكلمتين، وكذلك أن تقولها بعلم وبيقين وبصدق وبإخلاص وبقبول وبانقياد، هذه الشروط السبعة. والكفر بالطاغوت هذا داخل ضمن شرط المحبة، لا يمكن أن تحب الله وتحب الطاغوت، لابد أن تحب الله وتكفر بالطاغوت، وكذلك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكفر بمدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. لا يحل لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه نبي بعد محمد، لا يوجد. عيسى عليه السلام كان قبل محمد ونزوله من أشراط الساعة. فالمقصود أن من أركان أو من أصول منهج السلفي الإيمان بأركان الإسلام الستة، بأركان الإسلام الخمسة معذرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الصلوات الخمس في أوقاتها، الفرائض، والحفاظ على النوافل وصلوات التطوع، وكذلك الصلوات الخاصة مثل الكسوف والخسوف والعيدين ونحو ذلك. والجمعة طبعا هي أصل يوم الجمعة وبديل عن الظهر عند قول كثير من العلماء،
كذلك إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، الحج. ومن الأركان المهمة العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عده بعض العلماء من أركان الإسلام وجعله ثالثا، ويدخل فيه الجهاد. والجهاد في سبيل الله أنواع، منه ما هو جهاد بالسنان، وهذا يكون مع السلطان ولي الأمر ويكون تحت راية التوحيد وله شروطه وضوابطه، وجهاد بالقلم والبيان وهو جهاد العلماء وطلاب العلم الأقوياء، الدفاع عن السنة، الدفاع عن التوحيد، الدفاع عن العقيدة السلفية والرد على أهل البدع والأهواء، هذا أيضا من الجهاد. كذلك جهاد النفس بإلزامها بطاعة الله والبعد عن المعاصي، وهذا من أعظم الجهاد، جهاد النفس. والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، فلا بد من أن تجاهد نفسك. هذا من أصول أهل السنة والجماعة أن الجهاد أنواع، فجهاد أهل البدع والأهواء والرد عليهم هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بحبل الله، وهو الانقياد للكتاب والسنة، فجميع ما في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب له ويسمع له ويطاع على وفق ما جاء في الشرع من تفاصيل. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم أهل جماعة، كما أنهم أهل اعتصام بالكتاب والسنة هم أهل الجماعة، ليسوا أهل فرقة واختلاف وتناحر، هم أهل اجتماع وائتلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أصل أصيل. لذلك هم يسمون بأهل السنة والجماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلزوم الجماعة فرض، ويدخل في ذلك لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والسمع والطاعة له بالمعروف، ولزوم بيعته في العنق، الحاكم المسلم الذي تكون تحت ولايته، ولا تذكره بسوء بل تدعو له بالصلاح والسداد والتوفيق، وتعاونه على البر والتقوى، وتحفظ له حقوقه الشرعية. فولاة الأمر هؤلاء طاعتهم من طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أصول أهل السنة والجماعة الولاء والبراء، موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفران، موالاة أهل السنة ومعاداة أهل البدعة، موالاة أهل الطاعة ومعاداة أهل المعصية، وكل ولاء بحسبه وكل براء بحسبه. فلا بد أن توالي في الله وأن تعادي في الله، وأن تحب في الله وأن تبغض في الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ومن أصول أهل السنة والجماعة حرصهم على التخلق بالأخلاق النبوية الكريمة، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله عز وجل أكرم نبيه بخير خلق وكرمه كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. فمن أصول المنهج السلفي رعاية الأخلاق الشرعية، الأخلاق الإسلامية، الأخلاق النبوية. وأول هذه الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها المسلم الصدق، الصدق في قول لا إله إلا الله، الصدق في عبادته وصلاته، الصدق في إيمانه، الصدق مع الخلق. كذلك من الأخلاق التي يجب أن يبتعد عنها الكذب، الكذب على الله، الكذب على عباد الله، الكذب على أنبياء الله. الكذب هذا من أشد الخصال الذميمة. كذلك من الخصال الإسلامية الواجبة هو الوفاء بالوعد وترك خلفه، والوفاء بالعهد وترك نقضه، وكذلك الأمانة. الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأعظم الأمانات أمانة التوحيد، أمانة الإسلام في عنقه، أمانة البيعة والولاية إذا كنت تحت حاكم مسلم، كذلك الأمانة أداء الأمانات التي أؤتمنت عليها، وكذلك المجالس بالأمانة. فالإنسان إذا تكلم في مجلس خاص بكلام خاص لا يجوز أن يعلن إلا بإذن من المتحدث. قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة. فالأمانة من الأخلاق الإسلامية الواجبة والحميدة، وضدها الخيانة كما قال تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأخلاق الإسلامية التي هي واجبة يجب أن نتخلق بها، والمستحبة نحرص على تحقيقها. فالسلفي لا يكون سلفيا إذا كان يخل بالأخلاق الواجبة التي هي من أصول المنهج السلفي وأصول الدين، والتوحيد كالصدق في قول لا إله إلا الله، هذا أصل أصيل. لكن الأخلاق التي هي واجبة أو مستحبة لكنها إذا فعلها يكون فقط عاصيا، فهذه لا تنقض السلفية أساسا، وإنما تنقض كمالها، لأن السلفية لها أصل وهو مخالفة أهل البدع، لا يكون الشخص صاحب بدعة. وقد يكون في هذا منهم عصاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فساق أهل السنة أولياء الله، يعني بالنسبة لأهل البدع. فقد يكون من السنة من هو فاسق ولا يكون بذلك مبتدعا، فهذا أصل السلفية. لكن إذا قصد بالسلفية الكمال يعني أن يكون على وفق ما كان عليه السلف من العدالة والديانة، فهذا تدخل فيه الأخلاق الإسلامية، فيجب الحرص عليها كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فليحرص المسلم على أن يكون داعي إلى الله بأخلاقه، يدعو الناس خاصة في بلاد الغرب يحتاجون إلى القدوة الحسنة، إلى الرجل صاحب الأخلاق الحسنة. فإذا رأوه صاحب خلق حسن أحسنوا ظنهم بالإسلام وأحبوه. وأما إذا كان يتخلق بالأخلاق السيئة من الكذب والخيانة والسرقة والغش والمكر والفساد، فهذا يشوه سمعة الإسلام. فالأخلاق الحسنة لها دور كبير في الدعوة إلى الله، خاصة عندكم في بلاد الغرب. لذلك يحرص المسلم على تحسين، خاصة السلف الصادق يحسن من أخلاقه ويبتعد
عما يخدش سمعة الإسلام. إن المنهج السلفي منهج رباني، تقول أنا سلفي، تعتزي إلى منهج السلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاله لفاطمة: نعم السلف أنا لك، وكذلك أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ولا حرج على من اعتزى إلى منهج السلف كما قال شيخ الإسلام، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. فانتحال مذهب السلف هذا حق، وبغض انتحال منهج السلف من منهج أهل البدع. فكلمه أنا سلفي أو سأنا نحن على منهج السلف هذا حق، لكن السلف الصالح الذي يراد بالسلف هم الصالحون ممن سبقنا، وهم كما ذكرت لكم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والتابعون وأتباعهم وجميع علماء الفرقة الناجية. أخيرا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، العلم والعمل والصبر والدعوة إلى هذا المنهج السلفي. أوصيكم ونفسي بالبعد عن الفتن وعن أهلها وعن المشغبين على أهل السنة. إلزموا غرز أكابركم، واحفظوا كرامة علمائكم، واحفظوا منزلة مشايخ السنة، وكونوا متعاونين متآلفين متحابين. عليكم بتطبيق التوصيات الإلهية في الكتاب الكريم والتوصيات النبوية في السنة المطهرة، وتطبيق ما ينادي به العلماء من هذه الوصايا بجمع الكلمة والتآلف والتحاب. الشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله يوصي دائما بالتآلف والتحاب، وللأسف تجد بعض الإخوة كأن هذا الكلام لا يقال له ولمن يخاصمه من السلفيين، يظن هذا الكلام له فقط ولمن على رأيه، وهذه والله نكسة وانتكاسة في الفهم، وهذا جهل وضلال. أصلا ما في خلاف بينك وبين صاحبك، لماذا يخصك الشيخ ربيع بهذه النصيحة؟ إنما هي للسلفيين، وما يحصل بينهم من مشاكل وشحناء سببها أهل التحريش والفتن. كونوا يدا واحدة وأتلفوا ولا تختلفوا، وكونوا متعاونين على البر والتقوى، وكونوا صادقين في أقوالكم وأفعالكم، وكونوا محترمين لعلمائكم ذاكرينهم بخير. ولا حرج على الرد على المخطئ، ولا حرج في الرد على المخطئ بالدليل والبرهان. أما التقليد أنا مع فلان بجرحه، أنا مع فلان فقط هكذا، لما تستفاد الناس من هذا التقليد الذي هو يزيد الفرقة؟ تريد أن تقلد؟ قلد والزم بيتك والزم نفسك، أما تقلد وتناظر وتجرح وتعدل هذا ليس تقليدا، هذا تعالم، هذا فسوق، هذا معصية. تقلد تسكت ولا تجلس تناظر، تناظر عندك دليل اتبع الدليل. هذا منهج السلف، ليس منهج السلف عبث ولعب. وأفسدوا في قواعد الجرح والتعديل ما أفسدوا. وأختم بتنبيهكم على مهم في الجرح والتعديل: خبر الثقة الأصل قبوله ما لم يكن شاذا ولا معلا أو معلولا. الحديث الصحيح والحسن بإجماع العلماء، يعني الذين يعني قد استقر الإجماع عليه عند أهل الحديث، يشترط فيه شروط: العدالة والضبط واتصال السند، هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع يتعلق بالعدل الضابط، والشرط الخامس كذلك يتعلق بالعدل الضابط. ما هما؟ أن لا يكون شاذا ولا معلا. فخبر الثقة والصدوق قد يكون شاذا، هو أخبر به لكن قد خالفه غيره ممن هو أولى منه، يتبين أن خبر هذا الثقة غلط ووهم. كذلك أن يكون معلم في علة خفية متنية أو سندية، فقد يخبر الثقة بخبر غير صحيح يقول مثلا أن الشمس اليوم طلعت لونها أحمر، هو يكون في عنده مشكلة في عينيه مثلا، والناس كلها رأتها صفراء، فيخالف الواقع الذي يعرفه الناس ورآه الناس، فخبره يكون معلولا في المتن أو في السند. فالثقة قد يخبر بخبر ويصح عن هذا الثقة هذا الخبر، لكن يكون الثقة قد شذ في كلامه أو فيه علة خفية. لذلك ليس كل خبر من أخبار الثقات مقبولا، ليس كل خبر يكون مقبولا إلا عند أهل البدع والأهواء. وعندنا طرف ثاني يقولون لا نقبل أخبار الثقات إلا بالإجماع أو إذا وافقت أهواءهم، وهذه بدعة. فنحن الآن بين بدعتين، بدعة قبول خبر الثقة وإن خالف الثقات وإن كان معلولا، وإذا رددت هذا الخبر المنكر أو الشاذ قالوا لك أنت ترد خبر الثقة، وهذا من السقم في الفهم. والبدعة الثانية وهي رد أخبار الثقات الصحيحة، فمن يصحح أخبار الثقات الخاطئة جاهل ضال، ومن يضعف أخبار الثقات الصحيحة والحسنة فهو جاهل ضال. لذلك علم الحديث لا يحسنه إلا الأفذاذ من الرجال، قلة من الرجال يتقنونه، لا يتكلم فيه من هب ودب من أهل الجهل والتعالم. فأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يقيني وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا وأقوالنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يختم لي ولكم بالحسنى، وأن يجعلنا من أهل الفردوس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.